الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل قيام الليل مضى الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. قوله أولا، إراد المصنف رحمه الله عن النووي هذا الحديث في باب فضل قيام الليل، يدل على أن ذلك إنما هو لصلاة الليل وليس لصلاة الفجر، بمعنى إنه إن لم يقم ولم يصلي فإن هذه العقد تبقى، وأنه يصبح خبيث النفس كسلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعقد الشيطان، يحتمل أن يكون الشيطان إبليس، ويحتمل أن يكون الذي يفعل ذلك شيطان من الشياطين، والشياطين كثر، وكل من بعد عن الخير فهو شيطان، سواء كان من شياطين الإنس أو كان من شياطين الجن. والمقصود هنا شياطين الجن. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، قافية الرأس يعني مؤخر الرأس. ولماذا ذكر القافية؟ لأمر الله أعلم به. بعض أهل العلم يقولون باعتبار أن ذلك الموضع من الرأس هو المتصل بالأوهام، فالعقل عقل الإنسان أجزاء كما هو معروف، منه ما يتعلق بالكذب مثلا، ومنه ما يتعلق بالتفكير أو ومنه ما يتعلق بالوهم، ومنه ما يتعلق بأمور أخرى. نعم، فبعضهم يقول إن هذا الموضع يتصل بالوهم، فإذا اختل هذا الموضع بدأت الأوهام والتصورات الفاسدة عند الإنسان تتوارد عليه، والشيطان يعمل على هذا الجانب لأنه الأضعف. ولهذا تجد الكثير من الناس يتوهم أشياء، فيحصل له استيحاش من الناس أو من بعضهم، ولربما قاطع بعض أصحابه أو بعض قراباته لأمور توهمها قد لا يكون لها حقيقة. نعم، وهكذا ما يحصل من التوهمات فيما يتعلق بالاعتقاد أو العمل، ويظن أن طهارته مثلا قد انتقضت، قد يكون هذا هو السبب، وقد يكون لأمر الله يعلمه، لكنه نحن نعلم يقينا أن الشيطان يعقد هنا 3، وربما يكون ذلك باعتبار أن ذلك آخر الرأس، كأنه يعقد على شيء يختمه به، كما يعقد على الصرة أو يعقد على. قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، إذا هو نام. وهذا النوم هنا في ظاهر هذه الجملة يصدق على نوم الليل ونوم النهار، ولكن المقصود به نوم الليل، لأنه القرينة التي بعده عليك ليل طويل فارقد تدل على هذا، أن هذا العقد لا يكون في النهار وإنما يكون في نوم الليل. قال إذا هو نام ثلاث عقد، ولو أنه بقي الليل يقضان لم ينم، فيدل على أنه لا يعقد الشيطان هذه العقد. يقول يضرب على كل عقدة، يضرب هذه العقد، بعضهم يقول هذا أمر مجازي لتقريب تثبيط الشيطان لابن آدم عن قيام الليل وعن ذكر الله وعن الصلاة، فهو يثقله، وأنه ليس هناك عقد حقيقي. قالوا هذا تقريب للمعنى، ولكن هذا حمل لللفظ على غير ظاهره من غير دليل، كما مضى في بول الشيطان في أذنه، قلنا هذا على ظاهره ولكنه أمر غيبي قد لا نلمسه ولكننا نجد أثره. فهذا الحديث كذاك الحديث، نقول هو على ظاهره فالشيطان يعقد حقيقة، وهذا العقد له أثر كما سيأتي، وذلك كعقد السواحر شر النفاثات في العقد، نفث في العقد، تعقد الساحرة عقدة ثم تنفث فيها، تتكلم بكلام فينعقد ذلك السحر. فهذا يعقد عقدا ثلاثا ويتكلم عند كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، يقول مثل هذا الكلام. ولذلك بعض الناس يحاول أن يقوم من الليل، يحاول أن يصلي، يحاول ويجد نفسه كأنه موثق في فراشه، فالشيطان يقعده عن هذا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، قال يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، ذكر لك أن يقول لا إله إلا الله، فإن توضأ انحلت عقدة يعني ثانية. لكن لو أنه استيقظ ولم يذكر الله وتوضأ تنحل واحدة، فإن صلى انحلت عقدة، فتكون العقد الثلاث تنحل بهذه الطريقة، ما تنحل العقد الثلاث بتمارين رياضية، ولا تنحل بأن يعني يستحم الإنسان بالماء البارد مثلا، ولا تنحل هذه العقد الثلاث بالمشي في أول النهار أو نحو ذلك، لا، هذه ما تنحل إلا بذكر الله والطهارة والصلاة. قال فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح يعني دخل في الصباح. فقوله هنا عليك ليل طويل فارقد، ثم ذكر قال فإن صلى، لا شك لا شك أنه إن قام فصلى من الليل ولو ركعتين خفيفتين مع ذكر الله ومع الوضوء والصلاة هذه أنها تنحل العقد الثلاث، هذا بلا إشكال. لكن من قام بعد أذان الفجر وذكر الله وتوضأ وصلى الفجر، هل تنحل العقد الثلاث؟ إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب يشعر أنه يحمله على قيام الليل. وهنا قال فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا، يعني دخل في الصباح نشيطا طيب النفس. والواقع أن هذا يحتمل، فإن من صلى الصبح، نعم، توضأ وذكر الله وصلى الصبح، نعم، فإنه يكون يصح يصدق في حقه مثل هذا، فيقال أصبح نشيطا، دخل في الصباح والصباح ممتد، فابتدأه في أوله بطلوع الفجر، عفوا بصلاة الفجر، فأصبح نشيطا طيب النفس. ويحتمل أنه صلى قبل طلوع الصبح فداخل في الصبح وهو في هذه الصفة. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لاحظ هناك ذكر صفتين، النشاط وطيب النفس، وهما أمران مختلفان. النشاط يقابله الكسل، نعم، فيجد الإنسان وهنا ضعفا خمولا لا ينهض بشيء، يذهب إلى عمله في غاية الكسل، يذهب إلى دراسته في غاية الكسل، واهن البدن. وطيب النفس قد يكون الإنسان فيه ضعف، فيه مرض ونحو ذلك، ولكنه طيب النفس. وقد يكون الإنسان في غاية النشاط ولكنه بخلاف ذلك، يعني أن نفسه منقبضة، فيه ضيق شديد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، ذكر الصفتين وهما أسوأ ما يكون. خبيث النفس ذاك وهن النفس وتغير المزاج وتحوله، فيسوء معه الخلق غالبا، وذلك يؤثر في البدن تأثيرا بينا يظهر في الوجه وفي تصرفات الإنسان وأفعاله. فالدنيا أيها الأحبة أنا أعتبر أنها تبدأ من هنا، يعني نقطة الانطلاق هي من هنا من الداخل. ولذلك قد تجد الإنسان يملك الدنيا، يملك أشياء كثيرة فيها، يملك الأموال، يملك المراكب، ولكنه في غاية الضيق، وهو في غاية الضجر، الملل، السآمة، الاكتئاب، لأسباب متنوعة، منها هذا من معصية الله عز وجل، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا الضنك. وأحيانا قد يحصل هذا لبعض المؤمنين، إما لذنوبهم وإما لفعلهم بأنفسهم، يفعلونه بأنفسهم. كيف؟ بعض الناس هو الذي يجلب هذا الضيق لنفسه، إما أنه يستجر شريط ذكريات سيئة، هو يخطئ في التفكير، فالمفروض أن يتوجه التفكير لما يعمر باطنه وظاهره بما ينفعه، لا يجتر الذكريات السيئة فيحزن، يجدد الأحزان، نعم، مواقف سيئة، أحداث سيئة، فيكتئب. وقد يكون ذلك لفساد تصوراته ونظره في الأمور الحياتية. مثل بعض الناس دائما لا يقع إلا على الأمور التي تجلب الهم، ما يقرأ إلا البعض أصحاب الأعمدة الذين يخرجون الإنسان عن طوره بسخريتهم بالله ورسوله وعباده المؤمنين، نعم، ويقرأ مثل هذه الأشياء ويتتبعها، ويقرأ الأخبار السيئة، امرأة كذا متبرجة، كذا حصل في المكان الفلاني، إلى آخره من تضييع حدود الله تبارك وتعالى، فيكتئب. دعك من هذا دخول في مثل هذه الأمور تفصيلا، فإن ذلك بهذه الصفة يضر الإنسان. يكفي أن يعرف الإنسان مجمل هذه الأمور ويفعل ما يستطيع تجاهها من الاحتساب والإنكار وما إلى ذلك، لكن أن لا يترك شاردة ولا واردة، كأن هذه الأمور تنحدر إليه وتتحول إليه وتجتمع عنده. ما الذي يحمل الإنسان على هذا؟ أن يفعل ذلك بنفسه، نعم، فيحصل له الضيق بسبب الغيرة، لكن الله ما أمره بهذا. والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم. وبعض الناس قد يحصل له هذا أيضا بسبب سوء نظره، وذلك لما يتخوفه من أمور مستقبلية قد تقع وقد لا تقع. بعض الناس يحصل لهذا فيبدأ دائما يعيش في قلق وكآبة في أمور لا هي في علم الغيب عند الله تبارك وتعالى، لا يدري عنها. فلماذا يحمل الإنسان همها؟ فيبقى الإنسان يعيش في دائما في ضجر وضيق بين أمور مضت وأمور ستأتي، لا يعلم هل تقع ولا ما تقع، فتغيب عليه لحظته الحاضرة وما فيها من راحة، وهو معافى فيها من أنواع البلاء، فيضيع تضيع هذه اللحظة التي يعيشها، فلا يجد للراحة طعما، فيكون بين هم مضى وبين هم يتوقعه وينتظره، وهذا خطأ. فهذا قد يقع لبعض أهل الإيمان بسبب هذه الأمور أو بسبب ذنوبهم. لكن هذا الحديث فيه أصل في هذا الباب يغفل عنه كثير من الناس. بعض الناس يظن أنه يحصل له الأنس والانشراح بالاستحمام مثلا في كل صباح، وبعضهم يظن أنه يحصل له ذلك بالرياضة وهو لا يصلي الفجر أصلا، وأن له الراحة وهو بهذه المثابة. قد قرأت مرة عمودا لإحدى الخائبات من إناث المنافقين، لا تكاد تجد لها مقالة إلا وتسخر فيها من المصلحين والمصلحات، ولها لسان ذرب في الوقيعة بأهل الخير، عليها من الله ما تستحق. قرأت لها مقالا خارجا عن عادتها، نعم، وليس لي عادة في قراءة مثل، لكن أحيانا أنظر إلى العنوان وأحمد الله على العافية. فكانت تذكر كيف الإنسان يعني ينتعش، يعني هذه مقالات نادرة التي لا تسخر فيها من أهل الإيمان، كيف ينتعش. فتقول أني في الصباح إذا أردت أن أذهب إلى عملي أجلس أمام المرآة وأحاول أن أبتسم وأكبر الابتسامة زي المجنونة، يعني تقف تمثل وتحاول تضحك مع نفسها أمام المرآة، نعم، علشان تخرج إلى الحياة وهي تضحك وتبتسم. هذه الحياة، هذه السعادة عند تلك الكئيبة، نعم، هذه هي السعادة. وآخر من هؤلاء المأفونين كتب ويكتب مقالات ساخرة، وأحيانا أقرأ للفكاهة، يعني تفكه بما أضحك، يعني فيذكر أشياء، أنه يقف أمام المرآة وينظر إلى أنفه وود لو أنه قد قرم أنفه، نعم، وأنه لربما يعني جعل يضحك على نفسه وكذا من أجل أن يحصل شيئا من الاسترواح والسرور ونحو ذلك. أنا أقول هؤلاء لا يحصلونه بهذه الطرق السخيفة التي يتبعونها، وهي ضرب من تصرفات المجانين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الطريق، وهو ذكر الله والصلاة والطهارة، هذه الأمور يحصل بها. ولذلك تجد الإنسان ينطلق، وأرجو أن من صلى الفجر استيقظ لصلاة الفجر وصلى مع الجماعة أنه يحصل له مثل هذا، فيحصل له نشاط وانشراح وراحة وسرور. فإذا فاته ذلك فإنه يكون في حال من الانقباض والضيق والكسل. كيف بمن لا يصلي أصلا، صلى العافية، ولا يتوضأ ولا يعرف الله تبارك وتعالى؟ فهؤلاء لا شك أنهم في حسرة وفي كآبة وفي ضيق وفي كسل. فشتان بين حال هؤلاء وبين حال المصلين الذاكرين المتطهرين. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد.